بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن تعداد الأعيان النجسة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه الحديث عن نجاسة الميتة وجملة من الفروع المرتبطة بها. يقع الكلام الآن حول نجاسة الدم. أقول اتفق الفقهاء على نجاسة الدم، وقد استفاضت دعاوى الإجماع بينهم على ذلك، بل الظاهر أنه لم يخالف في ذلك فقهاء الجمهور أيضا، فكما أن فقهاءنا متفقون على نجاسة الدم، نجد أن فقهاء الجمهور أيضا قائلون بالنجاسة. اتفاق فقهاء المسلمين على القول بالنجاسة يشير إلى وجود تسالم فقهي بينهم على ذلك، بل يمكن البناء على أن نجاسة الدم من ضروريات الدين التي لا يشكك فيها. ومتى ما وصل العنوان إلى عنوان الضرورة فإنه يكون في غنى عن الحاجة إلى إقامة الدليل أو البرهان والإثبات. كيف كان؟ النصوص الدالة عندنا على نجاسة الدم واردة في موارد خاصة، وهذا له نكتة أشير لها بعد قليل. مثلا وردت عندنا جملة من النصوص في نجاسة الدم نتيجة قلع السن أو دم الرعاف مثلا أو دم الجروح، وهذه النصوص الواردة أو الدالة على نجاسة الدم في موارد خاصة من الكثرة بمكان. يعني لو تابعنا ما دل على نجاسة دم الناجم عن قلع السن أو الناجم عن الرعاف أو الجروح نجدها من الكثرة بمكان. بعض هذه النصوص معتبر سندا، وبعض هذه النصوص غير معتبر، بعض هذه النصوص تام الدلالة، بعض هذه النصوص قد يتحفظ على دلالته. ما يهمنا في المقام هو هل يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم بحيث يستفاد منه الحكم بنجاسة كل دم، فنحتاج بعد ذلك إلى استثناء بعض أنواع الدم من البناء على النجاسة، أو لا يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم وعليه إثبات نجاسة فرد من أفراد الدماء يحتاج إلى دليل يدل عليه. ما لم يدل عليه دليل عندها تكون أصالة الطهارة محكمة. هذه النكتة التي قلت أشير لها بعد قليل. أكرر السؤال الذي يطرح، هل يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم لنبني على نجاسة كل دم واستثناء بعض الأفراد يحتاج إلى دليل، أو لا يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم إثبات نجاسة نوع من أنواع الدم يحتاج دليلا؟ ما لم يكن في البين دليل لا مجال للبناء على النجاسة. أقول وقع الخلاف بين الفقهاء في وجود عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم، فانقسم الفقهاء إلى قولين. القول الأول إنكار وجود عموم يدل على نجاسة طبيعي الدم، وهذا هو الظاهر من المصنف حفظه الله، وذلك لأن النصوص الدالة على نجاسة الدم وردت في موارد خاصة، مثلا تعرضت للحديث عن دم الرعاف، أو تعرضت للحديث عن دم الجروح، أو عن دم القروح، أو عن الدم الناجم من الحكة مثلا، وما شابه ذلك. العرف لا يلغي الخصوصيات الواردة فيها ليحكم بعنوان عام يشمل كل الدماء، وبالتالي يلتزم بالخصوصية فتكون الدماء المذكورة نجسة في هكذا موارد أكثر فلا. القول الثاني: لا، البناء على وجود عموم يدل على نجاسة طبيعي الدم، كالشيخ ممن اختار ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء القائلون بنجاسة طبيعي الدم اعتمادا على وجود عموم تمسكوا بدليل. الدليل الأول: قالوا نتمسك بالارتكاز المتشرعي، فإن المرتكز في أذهان المتشرع في عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام هو نجاسة طبيعي الدم أينما تحقق، ولهذا كانوا يسألون عن أحكامه من دون تقييد له بحصة خاصة أو تخصيصة بخصوصية. يعني يجي يسأل الإمام يقول أصاب ثوبي دم، ما يقول لنا مثلا أصاب ثوبي دم من رعاف، أو أصاب ثوبي دم من جرح، أو أصاب ثوبي دم من قار، يقول لا أصاب ثوبي دم، فلا يعمد إلى تقييد الدم الذي أصابه بحصة معينة، كما لا يقوم بتخصيصه بخصوصية خاصة. زين، المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا نلاحظ أنهم في مقام الإجابة ما كانوا يقيدون الحكم بالنجاسة في فرد خاص، يعني مثلا ما كان الإمام عليه السلام يقول لو كان الدم الذي أصابك دم رعاف فهو نجس، أما لو كان الدم الذي أصابك دم حكة فليس نجسا، بل نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان جوابه أيضا مشيرا إلى عنوان عام طبيعي وليس محصورا في فرد معين. مثلا صحيحة ابن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات، التفت، من بول أو دم. السائل يسأل عن دم، ما حدد نوع معين من الدم، وهذا يؤكد أن المسؤول عنه هو طبيعي الدم، فيثبت ما قررنا من أن الارتكاز المتشرعي كان ناظرا إلى نجاسة طبيعي الدم أو دم، أو يسقط فيه شيء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابه، في كتابي عفوا، ينزح منها دلاء. لاحظوا الإمام عليه السلام ما قال لو كان الدم دم رعاف ينزح منها دلاء، لكن لو كان الدم دم جرح أو دم قرح أو حكة فكذا. إذن يستفاد أن هناك ارتكازا متشرعيا عند المعاصرين للمعصومين عليهم السلام، والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم قد أمضوا هذا الارتكاز من خلال عدم تقييدهم شيء من الإجابات بحصة خاصة من الدماء. إذن نستفيد أن الارتكاز المتشرعي منعقد. أيضا موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال يعيد صلاته حتى يصلي، قال يعيد صلاته. السؤال في النصوص لم يقيد بحصة معينة، بل كان عن مطلق الدم، وهذا يكشف لا محالة عن ارتكاز لنجاسة طبيعي الدم في ذهن السائل، لأنه لولا وجود هذا الارتكاز لم يكن وجه للسؤال عن حكم الطبيعي، خصوصا أن الرواة كانوا يسألون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عن بعض المصادق غير الظاهرة للدم كدم البراغيث وما شابه. إذن النتيجة نستفيد من ذلك كله أن نجاسة الطبيعي كانت مرتكزة في أذهان المتشرعة، وإلا كان على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام التقييد وبيان أن الحديث عن بعض الأفراد وليس الحديث عن الجميع. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. ده تقريبا كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. يمكننا أن ننقض على هذا الكلام بأمور أشير لبعضها طلبا للاختصار. أول إشكال يمكن أن ينقض على كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بالنقض، فنقول إن البناء على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة بعد ذبحها استنادا إلى وجود سيرة متشرعية قطعية متصلة بعصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام يشير إلى أمر مهم، وهو طبعا مع ملاحظة نقطة مهمة، وهي أن هذه المسألة تعد من المسائل الابتلائية. خب، عدم وجود سؤال منهم عن الدم المتخلف في الذبيحة يدل على طهارة هذا الدم. السؤال الآن، عدم أسئلة الرواة الفاقدة للقيد لم تكن ناظرة إذن للطبيعي. شفت كلامي بصورة أوضح. ما هي دعوة سيد الخوئي يا شيخ موسى؟ دعوة سيد الخوئي أن الرواة عندما لم يقيدوا السؤال بنوع معين من الدم يا شيخ عبد الحي فإن المقصود هو طبيعي الدم. احنا نقول للسيد الخوي تعال يا سيدنا الجليل، خب الآن بالنسبة إلى طهارة الدم المتخلف في الذبيحة ألا توجد سيرة متشرعية منعقدة على طهارته بعد ذبحها؟ زين، الرواة أيضا ما قيدوا السؤال وما حددوا الكلام عن طهارة الدم المتخلف في الذبيحة، فهذا يؤكد أمرا، يؤكد أن عدم التقييد في كلمات الرواة ليس ناظرا لطبيعي الدم. وبعبارة أوضح، أحيانا أنا أعمد إلى التقييد لأن الأمر ليس واضحا غير جلي، وأحيانا أخرى أنا أترك التقييد اعتمادا على ارتكاز ذهني موجود. مثلا عندما أقول رأيت قاضيا تالي أقول جاء القاضي، أو رأيت عالما تالي أقول جاء العالم. هني عندما قلت جاء العالم ما قيدت أي عالم قد جاء يا شيخ موسى، لكن يقولون بأن أل العهدية التي دخلت على كلمة العالم بمثابة التقييد، فصار هناك عهد ذهني بين المتكلم والسامع لأنني أتحدث عن ذاك العالم الذي قد رأيته قبل قليل فيكون تقييدا. صار واضح؟ فإذا لا أتحدث عن مطلق العالم. مقامنا من هذا القبيل، صحيح أسئلة الرواة يا سيدنا الخوي لم تكن مشتملة على التقييد، لكن عدم التقييد ليس إشارة إلى إرادة الطبيعي، وإنما هناك ارتكاز ذهني موجود عند الرواة في الدم المشار إليه، فهو يسأل عن الدم المشار إليه، أصاب ثوبي دم، طيب يتحدث عن الدم المشار إليه، سواء كان دم رعاف، كان دم سن، كان دم جرح، كان دم قر، فإذا هذا الدم المشار إليه هو الذي يسأل عنه، عدل لولا، أو يسأل عن الدم المحدد، أصاب ثوبي دم، الدم الذي أنا ابتليت به، فما يتحدث عن مطلق الدم، فهناك ارتكاز موجود في ذهن السائل هو الذي صب سؤاله عليه، مثل الارتكاز الموجود في ذهن المستمع عندما قلت جاء العالم، العالم الذي بيني وبينك فيه عهد، هل مقام من هذا القبيل؟ فإذا كان الأمر بهذه الكيفية لا يدل الأمر على الطهارة، يشهد لما قلنا أن هناك ارتكازا متشرعيا منعقدا على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة. هم لما جو يسألوا أيضا عن الدم المتخلف في الذبيحة ما قيدوا ذلك بكذا أو كذا، فهذا يثبت اللي قلنا بأنه اعتمادا على الارتكاز الذهني، فبناء على وجود هذا الارتكاز الذهني يكون قرين مانع من انعقاد إطلاق أو عموم، حتى يقرر بأن المقام مقام طبيعي الدلالة على طبيعي الدم كما لا يخفى. إذن النتيجة أولا إنكار وجود عموم أو وجود إطلاق، وذلك اعتمادا على وجود الارتكاز الذهني الموجود عند الرواة في حديثهم مع المعصومين عليهم السلام، يساعد على ذلك وجود سيرة متشرعية منعقدة على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة. زين، هذا أولا. ثانيا نقول يا سيدنا الخوئي لا إشكال في نجاسة الدم في الجملة، ذكرنا في البداية أن نجاسة الدم من ضروريات الدين، وبالتالي ما عندنا مشكلة من الالتزام في بنجاسة الدم في الجملة، لكن هل يوجد عموم؟ هنا الكلام يؤكد أن النجاسة في الجملة وليست النجاسة بالجملة أسئلة الرواة. لو تأملنا أسئلة الرواة وجدنا أنها تقع على بعض المصاديق والفروع التي ترتبط بالدم، يعني تقع عن دم الجرح، عن دم القرح، عن دم الحكة، عن دم الرعاة، عدم تقييدهم للدم المسؤول عن قد يرجع لما هو المعهود بينهم، فلا يكشف عن ارتكاز دال على نجاسة الطبيعي. إذن النتيجة أننا لا نجد في المقام ما يدل، الارتكاز المتشرعي منعقد على النجاسة لكن في الجملة لا بالجملة، إن شاء الله واضح كلامه. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي تمسك به القائلون بنجاسة طبيعي الدم موثقة أطلاق موثقة عمار التي ذكرها المصنف في المتن نهاية صفحة 120 إذا تتابعوا، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. تقريب دلالتها على المدعى من خلال التمسك بإطلاقها، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن عدم تقييد الدم في كلام الإمام عليه السلام بحصة خاصة يساعد على ماذا؟ على التمسك بالأطلاق في إثبات نجاسة طبيعي الدم، لأنه لو كان هناك فرق بين دم ودم لفرق الإمام عليه السلام. عدم تفريق الإمام عليه السلام بين نوع ونوع من الدم دال على ماذا؟ على أن النجاسة لطبيعي الدم وليس لحصة خاصة منه، فيثبت المطلوب. صار واضح؟ احنا نسأل أساسا يا شيخ عبد الحي، هل أن الرواية في بصدد بيان نجاسة الدم حتى تتمسكون بإطلاقها، أو أن الرواية بصدد بيان شيء آخر وهو السؤر؟ هل أن سؤر الحيوان يتوضأ منه أو أن سؤر الحيوان لا يتوضأ منه؟ ويا أنتم أقول قد نمنع دلالة الرواية على المدعى بأنها ليست في مقام بيان نجاسة الدم وعدمه، السائل أو السؤال فيها منصب عن الوضوء بسؤر الحمامة، وقد كان جواب الإمام عليه السلام بإعطاء قاعدة عامة كلية مفادها أن سؤر كل ما يؤكل لحمه يجوز استخدامه إلا إذا كان متنجسا. نرجع للرواية، سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. فإذا السؤال منصب عن سؤر ما يؤكل لحمه، زين من سؤري، فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، ما في إشكال، أشرب إلا أن يكون متنجسا. فليس الإمام بصدد بيان طهارة الدم أو نجاسة الدم، نجاسة مطلق الدم، الإمام بصدد بيان أن السؤر من الحيوان مأكول اللحم يجوز الوضوء منه وشربه. نعم لو كان متنجسا يبنى على عدم جواز استعماله، خب كونه متنجسا بالدم، لكن نجاسة بالدم في الجملة، ما تعرض الإمام إلى التفصيل. ليس الإمام بصدد بيان نجاسة الدم، يعني الكلام من البداية في الحديث عن الدم حتى نقول بأنه في مقام البيان بيان نجاسة الدم، بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، فلو كان ناظرا إلى حصة خاصة منه لا شأن له أبدا، نظره إلى كذا. ومع كون نظره إلى هذا المعنى لا دلالة للرواية على المدعى كما لا يخفى. إذن النتيجة أن الرواية أجنبية تماما عن المدعى، ومع كونها أجنبية عن المدعى لا مجال للالتزام بوجود ما يدل على نجاسة طبيعي الدم. النتيجة المهمة بناء على هذا الكلام، إثبات أي فرد من أفراد النجاسة للدم يحتاج دليل، ما لم يكن في البين دليل فأصالة الطهارة محكمة. هذا تمام الحديث في الفرع الأول، إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، أقول يشترط في نجاسة الدم أن يكون من حيوان له نفس سائلة، والمعروف بين الفقهاء عدم نجاسة دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، بل قد ادعي على ذلك الإجماع في كلام الشيخ الطوسي في الخلاف والشهيد الأول في الذكرى. أقول لو بنينا على وجود عموم يدل على نجاسة طبيعي الدم فإنه يلزم البحث عما يخصص دم ما ليس له نفس سائلة حتى نحكم بطهارته وعدم نجاسته، وهذا بخلاف ما لو بنينا على عدم وجود دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم الحكم بنجاسة دم ما ليس له نفس سائلة لا يحتاج دليلا. تفتين؟ واضح كلامي لو أكرر؟ عندنا احتمالان اللي أشرنا له قبل قليل في الفرع الأول أو قوله. القول الأول أن نقول بوجود دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم، إذن إخراج فرد من تحت هذا المصداق يحتاج إلى دليل، لأنه بمثابة التخصيص أو التقييد، صار واضح؟ وبالتالي لما نجي نقول دم ما ليس له نفس سائلة طاهر يحتاج إلى دليل، زين. بخلاف ما لو اخترنا القول أو الاحتمال الآخر وهو البناء على عدم وجود دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم، فحينئذ لا نحتاج إلى إثبات طهارة دم ما ليس له نفس سائلة، بل نحتاج إلى إثبات نجاسته. إذا دل دليل عندنا على النجاسة رتبنا الأثر، ما لم يدل دليل على النجاسة فالقاعدة تقتضي الطهارة، صار واضح كلامي؟ هذا الذي أقول، إذا بنينا على وجود عموم سوف نحتاج إلى دليل يدل على عدم النجاسة، لولا نبني على العموم نحتاج دليلا إلى إثبات النجاسة ويكفينا جريان أصالة الطهارة. بناء على هذا المصنف لما كان مختارا لما اختار عدم وجود دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم، خب لأن ما دل على نجاسة الدم وارد في موارد خاصة، قال بأن المقتضي للقول بنجاسة دم ما ليس له نفس سائلة قاصر، فبالتالي أصالة الطهارة تامة، صار واضح؟ زين. لو قال شيخ عبد الحي لا، نحن من القائلين بوجود دليل يدل على نجاسة طبيعي الدم، يقول المصنف يمكننا حينئذ أن نتمسك للقول بطهارة دم ما ليس له نفس سائل بماذا؟ بصحيحة حفص بن غياث التي تقدمت وقد قرأناها، صحيحة حفص بن غياث واردة في المجلد الثالث باب 35 من أبواب النجاسات الحديث الثاني. اشتباه والحديث الثاني، عفوا الحديث الثاني بعد 464، صفحة 464 من الوسائل أقرأ. وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عليهما السلام. إذا تتذكروا هذه الرواية قرأناها ووقفنا عندها مطولا، وقد تحدثنا أنها تعاني مشاكل سندية تقدم منا شرحها فيما مضى. قال لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة، تشمل بإطلاقها البول والدم وغير ذلك، وقد خصها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بما له نفس سائلة، وبالتالي تكون دالة على المدعى. لكنك قد سمعت منا مطولا كلاما مطولا حول هذه الرواية سندا ودلالة فيما مضى فلا نعيد، إن شاء الله كلامي واضح. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرعين. الفرع الأول الشك في الدم الموجود بين كونه دما للحيوان ذي النفس السائلة وبين كونه للحيوان الذي لا نفس سائلة له، مع عدم كون الحيوان معينا. مثلا وجد الدم لكنه شك في أنه من الحيوان الذي له نفس سائلة حتى يحكم عليه بالنجاسة من الشاة مثلا، أم من الحيوان الذي لا نفس له سائلة فيحكم عليه بالطهارة السمك مثلا، ما هو الحكم؟ زين. الفرع الثاني أن يتردد الدم الموجود بين كونه لحيوان معين الشاة مثلا الذي له نفس سائلة وبين كونه للسمك الذي ليس له نفس سائلة. صار واضح؟ يعني الفارق بين الفرعين أنه في الفرع الأول يعلن انتساب الدم إلى الحيوان، هذا دم حيوان قطعا، لكن نشك في أن له نفسا سائلة حتى نحكم عليه بالنجاسة، أو ليس له نفس سائلة فنحكم عليه بالطهارة. في الفرع الثاني لا نعلم بانتساب الدم، فهل هو منتسب للحيوان الذي له نفس سائلة أو للحيوان الذي ليس له نفس سائلة؟ كيف كان؟ أما بالنسبة للفرع الأول نعلم بانتساب الدم، لكن نشك أنه لحيوان له نفس سائلة أو لا. مثلا دم الفأر أجلكم الله، نعلم أن هذا الدم الموجود هو دم الفأر، لكننا نشك أن الفأر له نفس سائل لنحكم بنجاسة الدم أو لا. تفتوها؟ نعم. نعلم أن هذا الدم دم الفأر، لكننا نشك أن الفأر له نفس سائل لنبني على نجاسة الدم أو ليس له نفس سائل فنبني على طهارته. في مثل هذه الحالة نتمسك باستصحاب العدم الأزلي في إثبات أن الحيوان ليس له نفس سائلة، لأن الحيوان منذ كان في الأزل ليس له نفس سائلة. نستصحب عدم كون الحيوان له نفس سائلة فينفى موضوع النجاسة، نشك، نرجع عندها إلى أصالة الطهارة التي تقضي بالحكم عليه بالطهارة. صار واضح؟ زين. أما بالنسبة للفرع الثاني، نحن نعلم بماذا؟ نعلم بانتساب الدم إلى حيوان، لكن هل هو دم الشاة أو دم السمك؟ في الفرع الأول نحن نعلم بانتساب الدم إلى الحيوان ونشك في الحيوان كالفهم. في الفرع الثاني لا نعلم بانتساب الدم، هل هو منتسب للشاة التي لها نفس أو المنتسب للسمك الذي ليس له نفس؟ ما هذا واضح الفرق بين الصورتين؟ انجي الآن في الفرع الثاني نتمسك باستصحاب عدم كون الدم للشاة ونرتب آثار الطهارة عليه حينئذ. استصحاب عدم كون الدم للشاة، يعني نقدر نعبر عنه استصحاب عدم نعكي مثلا عدم كونه دم شاة ونرتب عليه الطهارة. هذا المقطع أقرأ إذا تسمحوا لي بس. وأما طهارته، خب عفوا، وأما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد، يعني مع الشك في كونه للنقل حيوان له نفس سائلة، لأننا اشترطنا في نجاسة الدم أن يكون دم حيوان له نفس سائلة، فلأصالة عدم كون الحيوان ذا نفس، يعني سنتمسك باستصحاب عدم كون الحيوان له نفس سائلة. متى؟ ذا الفرع الأول، لو كان الشك في أن له نفسا أو لا، يعني لو كنا نعلم بانتساب الدم للفأر إلا أننا نشك أن الفأر له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة. واضح كلامي؟ أو لأصالة عدم كونه من الشاة مثلا. متى؟ لو كان الشك في حالة، يعني نعلم بانتساب، لا نعلم عفوا بانتساب الدم إلى الشاة أو إلى السمك وأنه من الشاة أو السمك بناء، ده مرتبط بالأول، على جريان الأصل في الأعدام الأزلية. أشرت إلى هذا في البحث الماضي، قلت بأن هناك خلافا بين العلماء في أن الأصل في بأن استصحاب العدم الأزلي يجري أو لا يجري. وقد ذكرت أن منشأ الخلاف بينهم أن ما دل على جريان الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك هل يشمل استصحاب العدم الأزلي أو لا، لأن بعضهم يقول بأن الظهورات أمور عرفية والقضايا العرفية منحصرة في الأمور المتداولة، العدم الأزلي أمر دقي عقلي فلسفي لا يتوجه إليه العرف، فلا يمكن البناء على جريان الاستصحاب فيه. بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وبالتالي مع جريان الاستصحاب سنستصعب عدم كون الدم لحيوان له نفس سائلة، فتكون النتيجة البناء على الطهارة. بناء على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي فإننا سنتمسك بأصالة الطهارة عندما نشك في جريان الاستصحاب. إذا بنيت يا شيخ موسى أن الاستصحاب لا يجري، التمسك بأصالة الطهارة. بل المناسب التمسك بأصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلي. يقول حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي سنتمسك بأصالة الطهارة. لماذا؟ يقول لأن جريان الاستصحاب لا يثبت الطهارة. ليش؟ لأنه لا يوجد جريان الاستصحاب بناء على أن طهارة دم ما لا نفس له هو من باب القصور في المقتضي. بمعنى أساسا عندما تقول بأن الدم دم ما ليس له نفس سائلة الحكم بعدم نجاسته لعدم لقصور الدليل الدال على النجاسة، فبالتالي أنت بتستصحب شنه؟ صحيح بمقتضى المقابلة بين الطهارة والنجاسة انتفاء قسمة حاصرة، انتفاء أحدهما إثبات للآخر يستوجب، إذا نفيت النجاسة أثبت الطهارة. يقول لكن هذا غير تام لأنه سيكون أصلا مثبتا، هذا لازم عقلي عدل لولا، وبالتالي استصحاب العدم الأزلي في المقام سيكون لازما عقليا، وهذا اللازم العقلي أصل مثبت مو حجة، فإذا سنتمسك بأصالة الطهارة. بناء على أن طهارة دم ما لا نفس له هو من باب القصور في المقتضي وإثباته سيكون من اللوازم العقلية التي لا يمكن البناء على حجيتها من دون التمسك بأصالة الطهارة، لأن جريان الاستصحاب لا يثبت الطهارة. ليش؟ لأننا قلنا سنستصحب عدم النجاسة ولا نستصحب الطهارة، ومع التمسك بها مع التمسك بأصالة الطهارة تكون هي المستند للحكم بالطهارة بلا حاجة إلى ضم غيرها إليها، لأن جريان أصالة الطهارة حينئذ في المقام لا يوجد ما يمنع عن القبول به، ومع عدم وجود ما يمنع من القبول به يترتب الأثر. إذن النتيجة أننا سوف نرتب الأثر أو سوف نلتزم بجريان أصالة الطهارة من دون حاجة إلى جريان الاستصحاب. الاستصحاب جريانه مبني على القول بحجية الأصل المثبت، وقد قرروا في علم الأصول عدم حجية الاستصحاب الناتج من الأصل المثبت، فلا يرتب عليه أثرا. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الحديث حول حكم الدم المتخلف في البيضة، هل يبنى على نجاسته أو يبنى على طهارته؟ الحديث عن ذلك يأتي، والحمد لله.